بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستدل به على تفسير قوله المصلى عليهم. قوله باب ما يستدل به على التفسير، يستفاد من هذا أن هناك خلافا في تفسير آله المصلى عليهم من المراد بهم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح فيها أن يقال إن الآل إن ذكرت مفردة فالمراد بهم الأتباع، الأتباع على الدين، لأن ذلك أعم وأشمل. وإن قرنت بالأصحاب والتابعين فسرت الآل بمن هو مؤمن من قرابته، من قرابته. عن أبي حميد السعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن المراد بالآل أزواجه وذريته. وجه الدلالة أن قوله وعلى أزواجه وذريته وقعت في محل قوله وعلى آل محمد في الروايات في الأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وهذا قال: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. نعم، ولا شك أن الأزواج من الآل كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ولا تبرأوا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله إيش؟ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان يخاطب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وسماهن بأهل البيت، ولا شك أنهن من أهل بيته، فإن بيته ليس فيه سوى أزواجه. نعم، لذلك نقول آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته على مقتضى هذا الحديث. طيب، قرابته غير الذرية هل يكونون من آله ولا لا؟ يعني مثل أعمامه وأبناء أعمامه وعماته بنات عماته وما أشبه ذلك. فالجواب على مقتضى هذا الحديث: لا يكونون من آله، لأنه جعل الآل في الذرية. طيب، أولاد بناته هل يكونون من آله؟ نعم، هذا ينبني على أن بنات أولاد البنات هل هم من الذرية أم لا. فذهب بعض العلماء إلى أن أولاد البنات من الذرية، وعلى هذا إذا وقف الإنسان وقفا على ذريته دخل فيه أولاد البنات. وذهب آخرون إلى أن الذرية لا يدخل فيهم أولاد البنات، وقالوا إن المراد بهم الأولاد وأولاد الأبناء فقط. ومن دليل الأولين قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب ومن ذريته، لا، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك المحسني وزكريا وأحياء وعيسى وإلياس. فإن عيسى ولد بنت فجعله من الذرية. ولكن جواب الأولين عن ذلك الذين يقولون الذرية لا يدخل فيهم أولاد البنات، أن عيسى ليس له أب، فأمه في منزلة أبيه، فلذلك صح أن يوصف بأنه من ذرية جده من قبل أمه. وهذا جواب جيد، إن حقيقة الأمر أنه ليس له أب، فلذلك صارت أمه بمنزلة الأب. على كل حال، نشوف الآن أولاد الحسن والحسين، أولاد الحسن والحسين هل يكونون من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من آل النبي أم لا، بناء على هذا الحديث؟
على القول
بأن أولاد البنات من الذرية يدخل الحسن والحسين وذريتهما، وعلى القول بأنهم ليس كذلك لا يدخلون. المشهور من مذهب الحنابلة أن أولاد البنات ليسوا من الذرية، وأنهم لا يدخلون فيما لو وقف الإنسان على ذريته فإن أولاد البنات لا يدخلون. نعم نعم نعم
هذا ما يدل على
هذا، قد لا يدل عليه في أصل اللغة، ولكن قد يدل على أن هذا من خصائص الرسول، فإن النبي عليه قال أيضا صح عنه أنه قال في الحسن إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، لكنه لا يدل على أن هذا معنى الذرية في العموم، لأنه لا شك أن كل إنسان له صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن صلته بالنبي أشرف من صلته بأبيه، هذا أمر لا شك فيه. ولهذا كان أولاد فاطمة شرفوا بانتسابهم إلى علي ولا بانتسابهم إلى النبي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للرافضة الذين يقولون أنهم شرفوا بانتسابهم إلى علي. بالنسبة للذرية الذي نرى في هذه المسألة أنه يرجع إلى العرف، أنه يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا لم يكن عرف فأولاد البنات ليسوا من الذرية. نعم. ثم قال إذن بناء على هذا الحديث يكون المراد بآله أزواجه وذريته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه أبو داود. هذا أعم من الأول لأنه ذكر الأزواج والذرية وأهل البيت، وأهل البيت هم القرابة الأدنون، قرابته الأدنون، وفسرهم العلماء القرابة الأدنين بأنهم الذين يشاركون الإنسان في الجد الرابع، الذين يشاركونه في الجد الرابع، وأما الذين يشاركونه في الجد الخامس فمن على فليسوا من أهل بيته وليسوا من قرابته. ولهذا لو قالوا لو وقف الرجل على أهل بيته فمن يشمل؟ يشمل ذريته ويشمل أباه وجده وجد أبيه ومن سواه، ومن سواه يعني من شاركوه في الجد الرابع شمله، ومن شاركوه في الجد الخامس فمن فوق لم يشملهم. طيب قال من أراد أن يكتال، من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت، دل ذلك على تفصيل هذه الصيغة اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته، وقوله أمهات المؤمنين ليس المراد بكونهن أمهات أن لهن من التحريم مثل ما للأمهات، ولهذا نقول إن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ليست حراما على الإنسان تحريما من أجل النسب، ولكن من أجل أنه لا يحل لأحد أن يتزوجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نقول أم هؤلاء الزوجات حلال ولا حرام؟ حلال. ولو كانت أم المؤمنين بمعنى أنها أمك من النسب ما حرمت عليك، حرمت عليك أمها لأنها جدتك. على كل حال هن أمهات المؤمنين في الحرمة لا في التحريم، وتحريم نكاحهن من أجل أن ذلك أنهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقه على هذه الأمة تحريم زوجاته عليه عليهم. هذان الحديثان يستفاد منهما كما أشرنا إلى أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته كما في المتفق عليه، أو أزواجه وذريته وأهل بيته كما في هذا الحديث الذي رواه أبو داود. والعلماء كما أشرنا سابقا اختلفوا في ذلك، والأقرب أنه عند الإطلاق أو إذا لم يوجد ذكر الأصحاب والأتباع فالمراد بهم، إذا لم يوجد ذكر الأتباع والأصحاب فالمراد بهم العموم، يعني كل من اتبعه على دينه، لأن الله سمى آل الشخص، سمى أتباع الشخص بالآل. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما إذا ذكر مع الآل الأصحاب والأتباع فالمراد بالآل زوجاته وأقاربه المؤمنون ويشمل الذرية. طيب عندي أنا يقول اختلف في آل النبي المصلى عليهم على أربعة أقوال، فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب، أو بني هاشم خاصة، أو بني هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل. وهذا القول في الآل هو منصوص أحمد والشافعي والأكثرين. والقول الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة حكاه ابن عبد البر في التمهيد. والثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة، لأن آل المعظم المتبوع أتباعه من قرب منهم ومن بعد، لأن موئلهم ومرجعهم إليه. قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. والقول الرابع أن آله هم المتقون من أمتهم، لما روى الطبراني عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد، فقال كل تقي وتلا إن أولياؤه إلا المتقون. ثم قال ابن القيم والصحيح القول الأول ويليه القول الثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الشبهة بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وقوله إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فأولى ما يحمل عليه الآل في الصلاة الآل المذكورون في سائر ألفاظه صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليل الرحمن لا أخر. لكننا نقول فيما في الرد على هذا إن الآل لهم أحكام خاصة لا يدخل فيها من اتبعه على دين، كتحريم الصدقة وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وما أشبه ذلك، ولكن لهم معنى عام وهم الأتباع على الدين، وقد ذكرنا الشاهد له. ففي مقام الدعاء هل الأولى إرادة التعميم ولا الأولى التخصيص؟ الأولى بلا شك إرادة التعميم، وكلما كان الدعاء أعم وأشمل مع صلاحية اللفظ له كان أولى. حين نقول إذا قلنا إن آل النبي في قولها اللهم صل على محمد وعلى آله إن المراد بهم الأتباع عموما، لسنا نقول إن هذا معنى الآل في كل مورد من موارده، بل نقول معناه في هذا المكان الخاص. وفرق بين الدعاء وبين الأحكام الخاصة التي تثبت لآل النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول ما يدعو به في آخر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. قوله عليه الصلاة والسلام إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير صريح في أن هذا الدعاء لا يقال في التشهد الأول. وقوله فليتعوذ بالله من أربع: التعوذ طلب العياذ، والعياذ هو الاستجارة من الشر، واللياذ هو الاعتصام لطلب الخير. فإذا كان الشيء مما يؤمل يقال لاذ به، وإذا كان مما يخاف يقال عاد به. فالعياذ لطلب الخير، والعياذ للتحذر أو للتحصن من الشر. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. فجعل العياذ فيما يخشى منه، تعوذ بهذا الرجل يعني تتحصن به وتستجير به مما تخشى منه، وتلوذ به يعني أنك ترجوه فيما تؤمله. فتلوذ به مثل إنسان أصابته حاجة فذهب إلى هذا الرجل يستعينه، وشو قال؟ لاذ به ولا عاذ به؟ لاذ به. وإنسان آخر له عدو يطلبه فذهب إلى هذا الرجل وقال أجرني من هذا العدو، وسكون هذا عاد به. إنا هذه الأربع، عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال، من القسم الأول العياذ ولا من القسم الثاني العياذ؟ العياذ، لأنها أمور مكروهة يستجير الإنسان بربه منها. قوله من عذاب جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لأنها ذات جهمة يعني سواد وظلمة لبعدها. وقوله من عذاب القبر، المراد بالقبر ما بين موت الإنسان وبعثه، سواء قبر أو ألقي على ظهر الأرض أو أكلته السباع أو ألقي في البحر، فكل ما بين موت الإنسان وبعثه يسمى قبرا وفيه العذاب. وقول من عذاب القبر، عذاب القبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا صحيحا صريحا، وثابت في القرآن ثبوتا ظاهرا لا صريحا. فمثلا قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا يدل على عذاب القبر ولا لا؟ شنو؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نعم، هذا عند الموت، ولكنه متصل بالقبر، متصل بالقبر، لأن القبر مثل ما قلنا ما بين موت الإنسان وبعثه. وكذلك قوله تعالى عن ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقولها اليوم تجزون عذاب الهون أيضا إشارة إلى عذاب القبر. وكذلك قوله في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن هذا أيضا فيه إشارة إلى عذاب القبر. فعذاب القبر صريح في السنة ظاهر في القرآن، ومعنى الظاهر يعني الراجح الذي قد يحتمل التأويل. طيب عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ الجواب: الأصل أنه على الروح، الأصل أنه على الروح، ولكن قد تعذب الروح متصلة بالبدن وتظهر آثار هذا التعذيب على البدن لو كشف. نعم. ثالثا: هل عذاب القبر مستمر أو منقطع؟ أما بالنسبة للكافرين فإنه مستمر لأن عذابهم دائم والعياذ بالله، وأما بالنسبة للعصاة من المؤمنين فقد يكون مستمرا إلى يوم القيامة، وقد ينقطع إما لمجرد مشيئة الله سبحانه وتعالى ورحمته، وإما لكونه عاصيا معصية انتهى جزاؤها. وقوله من عذاب القبر إذا قال قائل هذا العذاب الذي أثبتموه ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف لا نرى له أثرا، فإننا قد نحفر القبر ونجد الميت كما وضع ليس به أثر، ونجد القبر أيضا كما حفر ما زاد ولا نقص. فالجواب على ذلك أن يقال إن عذاب الآخرة ليس كعذاب الدنيا، ولا يمكن أن يقاس بعذاب الدنيا، فإننا نقول العذاب على الروح وإذا اتصلت بالجسم فلا يلزم أن ترى آثاره، ولو رؤيت آثار العذاب في القبر لكان الإيمان به من الإيمان بالغيب ولا بالمشاهدة؟ بالمشاهدة، وفاتت فائدة الإيمان بالغيب. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكافر يضرب إذا لم يجب عن الأسئلة الثلاثة بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو سمع الإنسان لصائق. طيب لو أن هذا يسمع لكل الناس، وإذا جاءوا إلى مقابر الكفار سمعوا العويل وسمعوا الصياح، تآمن الناس كلهم وفاتت فائدة الإيمان بالغيب. ومع ذلك فإن الله قد يظهر عذاب القبر أحيانا، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فدل ذلك على أن عذاب القبر قد يكشف عنه أحيانا. من اللي يسأل؟ نعم. تعرف القبر. نعم، ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنك عارف القبر ويسأل. نعم.
كانوا إذا أرادوا أن يستطلقوها يمروها من أحد مقابر
الكفار، هم ذكروا عن الفرس إنه لأنها تسمع الصوت ويحصل منها ما يحصل تسقط الولد. الله أعلم، يمكن هذا يمكن يكون صحيحا، يمكن أن يكون صحيحا لأن قول الرسول يسمعها كل شيء يعم هذا وغيره، وقد يكون الخيل مثلا لها سماع أقوى فتسمع ما لا يسمعه غيره. نعم.
إذا كنا على الجسم على الروح،
نعم،
أورد الحديث أن الجسم
يتحلل، نعم، ما بسيط يكون على الجسم ما دام باقي، يكون على الجسم ما دام باقي.
ما يعذب
أصل العذاب على الروح في الأصل، العذاب في الأصل على الروح، لكن احيانا تتصل بالبدن وله دائما، مثل ما ان النعيم كذلك الاصل انه على الروح وقد تتصل بالبدن. نعم، فهذا ما يعطي انه يعني ما يعطي ردا للحديث بسبب هذه الشبهة، اذ ان هذه لو فرض ايضا ان نفس الجسم هذا لو فرض انه تحلل، اليس الله بقادر على ان يجمعه جمعا لا نراه؟ مثل ما جمع الرجل الذي قال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، فجمعه الله عز وجل حتى كان عاد كما كان. فالله على كل شيء قدير، ومسائل الآخرة لا يجوز أبدا أن تقاس بمسائل الدنيا لأنها أمور لا يمكن إدراكها. ألم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يعرقون يوم القيامة على حسب أعمالهم؟ منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق، هذا وهم في مقام واحد. هل هذا متصور في مسائل الدنيا؟ إذا كنا في مكان واحد مستوي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فإن الذي يبلغ إلى كعبيك يبلغ إلى كعبي جارك، ويبلغ إلى حق والذي يبلغ إلى حقويك يبلغ إلى حقوي جارك، ومع ذلك يختلف. كذلك في النور المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون نعم في ظلمة يوم القيامة، ومع ذلك نؤمن بهذا. وإن كنا لا ندرك كنهه في الدنيا ولا نتخيله لأننا لم نشاهد مثله، فإنه يجب علينا الإيمان به. الله عز وجل كما مر علينا يجيب كل من قرأ الحمد لله رب العالمين في أي مكان من الدنيا فيقول حمدني عبدي، وقد يقرأها آلاف الناس مرة يعني دفعة واحدة، ومع ذلك يقول الله لكل واحد حمدني عبدي. هذا لا نتصوره إذا قسناه بما نعرف، لكن يجب علينا أن نؤمن في أمور الغيب وإن كنا لا ندرك كنها، لأن كنها أمر لا يرى له نظير في الدنيا ولا يمكن أن نتصوره. إينا. نعم
الروح تبقى في
لا الروح الله أعلم إذا كان العذاب على الروح أو النعيم للروح في انفاقة من الجسم، فهي تبقى مع الجسم ما شاء الله ثم يرسلها الله تعالى إلى حيث شاء. ولهذا أرواح الشهداء تكون في أجواف طير خضر معلقة بالعرش، وتأوي إلى الجنة وتسلح في الجنة حيث شاءت. هذا مع أن الأجسام كانت في الأرض، مع أن أجسامهم في الأرض. فتعلق الروح بالبدن بعد الموت أمر لا نعرف منه إلا ما ورد به السماء فقط، ومع ذلك ما نستطيع أن نحكم عليه. طيب، من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. الفتنة كل ما يفتن الإنسان عن دينه ويصده عنه. نعم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ما فتنوهم؟ صدوهم عن دينه، فهي كل ما يصد عن الدين. وسمي ما يصد عن الدين فتنة لأنه يختبر به العبد، فإن العبد إذا وجد أمامه ما يصده عن دينه فإن كان في دينه صلابة ثبت ولم يتأثر بما أمامه، وإن كان في دينه لين فإنه يفتتن بهذه الفتنة. وقول فتنة المحيا أي الحياة، والممات ما بعد الموت أو ما كان عند الموت. فتنة المحيا ترجع إلى أمرين، إما شهوة وهي إرادة ما ليس بحق، وإما شبهة وهي خفاء الحق. يعني جميع الفتن التي تكون أو التي ترد على الإنسان لا تخرج عن هذين النوعين، إما فتنة شبهة وإما فتنة شهوة. فتنة الشهوة كل الإرادات المخالفة للحق فهي فتنة شهوة، يراد منك أن تصلي لكن نفسك لا تريد الصلاة، ما نوع هذه الفتنة؟ هذه فتنة الشهوة. يراد من الرجل أن لا يسرق ولكنه يسرق، يراد منه أن لا يشرب الخمر ولكنه يشرب الخمر، يراد منه أن لا يزني ولكنه يزني. هذه وأشباهها كلها من فتنة الشهوات، من فتنة الشهوات. في فتنة شبهة وهو أن يجهل الإنسان الحق فيلتبس عليه الحق بالباطل فيرتكب الباطل ليس عن قصد ولكن عن جهل. هذا أيضا من الفتن، أن الله سبحانه وتعالى يجعل الحق ملتبسا على الإنسان فيضل. وقد جاء في الحديث في الدعاء المثور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، فأرني الحق حقا تزول به فتنة الشبهة، وارزقني اتباعه تزول به فتنة الشهوة، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. فالحاصل إن فتنة المحيا تعود إلى هذين النوعين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. أما الممات فهل المراد به الفتنة التي تكون عند الموت أو بعد الموت؟ يحتمل هذا وهذا. فمن العلماء من قال إن المراد بها فتنة الممات التي بعد الموت، لأنه قابلها بفتنة المحيا، والإنسان إما حي وإما ميت. والمراد بفتنة الممات ما يكون بسؤال الملكين عن ربه ودينه ونبيه. والفتنة في هذه فتنة شهوة ولا فتنة شبهة؟ لا، شهوة ما يمكن، فتنة شبهة فقط، أن يضل الإنسان عن الجواب السديد، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ومنهم من قال إن المراد بفتنة الممات الفتنة التي تكون عند الموت، وأما فتنة ما بعد الموت فالإنسان إن مات على الحق فهو معصوم، وإن مات على الباطل فهو ضال، ولا فيه مجال للدعاء بالتعوذ من فتنتها بعد الموت، لأن الفتنة اللي بعد الموت تابعة لما قبل، فلا مجال لأن يدعو الإنسان بها. وقال إنما نص على الممات على الفتنة التي تكون بعد الموت وإن كانت من فتنة المحيا، لأنها أشد خطرا، فإن الشيطان أحرص ما يكون على ابن آدم متى؟ عند الموت، لأنها ساعة الخاتمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بعد بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، نسأل الله السلام والعافية. فهذا نص عليه وإن كان من فتنة المحيا، لأنه أعظم خطرا لشدة حرص الشيطان على إغواء بني آدم في ذلك الوقت. ويذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان في سياق الموت وسمعوه يقول: بعد بعد. فلما أفاق قيل له: ماذا تقول يا أبا عبد الله؟ بعد بعد. فقال: إن الشيطان تمثل لي يعض أنامله ويقول: فتني يا أحمد، فأقول له: بعد بعد. وش معنى بعد بعد؟ يعني إلى الآن ما بعد فتك، ما دامت الروح في الجسم فالإنسان على خطر. فإذا كان هذا الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت يخشى من الخطر ومن سوء الخاتمة، فما بالك بمن هو دونه بمراحل. ولا يخشى الإنسان من الخطر وهو في عافية وصحة، تجده آمنا مطمئنا. وهذا الحقيقة من ضعف إيماننا ويقيننا، كلما آمن الإنسان على نفسه من النفاق والشك فإنه في الحقيقة هو الخائف، حقيقة أنه هو الخائف. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع كمال يقينه كان يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى مع المنافقين؟ يقوله عمر، فقد خاف النفاق على نفسه. نعم، ومن كان دون عمر بمراحل بعيدة تجده لا يخاف النفاق على نفسه. وهذا مما يدل على أن عندنا ضعفا كثيرا في مراقبة أنفسنا ورعايتها. ثم قال: ومن فتنة المحيا والممات. إذن الذي يظهر أن الممات عام للموضعين، لما قبل الموت، يعني لما عند الموت وما بعده، كله يخشى الإنسان من ذلك. عند الموت، إيه نعم، الشبهة والشهوة كلاهما وارد، لأن الإنسان صلى الله عليه وسلم قد يشتبه عليه الحق بالباطل عند الموت. حتى إنه ورد أن بعض الناس تعرض عليه الأديان عند موته، ولعل هذا في من عنده شك، تعرض عليه الإسلام واليهودية والنصرانية. وأن الشيطان يتمثل بأبيه يدعوه إلى أن يكون يهوديا أو نصرانيا. وفي تلك الساعة الإنسان يعني ما عنده عقل كامل إلا من ثبته الله عز وجل، ربما يختار أن يكون يهوديا أو نصرانيا. ولكن هذا العرض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس عاما لكل أحد، بل هو والله أعلم لمن يكون في قلبه شيء من الشك أو التردد فيعاقب بهذه العقوبة. أما الإنسان المؤمن اللي على يقين من أمره فهذا لا شك أن الله لا يخذله في مواطن الشدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولا شدة أعظم من حال احتضار المرء عند الموت، هذا أعظم شدة ما تكون عليه. فإذا كان قد تعرف إلى الله في حال الرخاء فإن الله تعالى لا بد أن يعرفه في حال الشدة. نعم. إيه نعم، ذكرت هذه الأذان الثلاث مرت علي، بس ما عدد ولا أنا حديث هو صحيح فيها ولا ضعيف، لكن مر علي أنها تعرض الأذان الثلاثة، لأن في الحقيقة هي الأذان التي تقر عند جمهور أهل العلم، وغيرها ما يقر ولا بالجزية كما هو معروف عند الفقهاء. قال: ومن شر المسيح الدجال. قول الشر المسيح الدجال هذه وردت على ثلاث صور، ومن فتنة المسيح الدجال فتوافق ما سبق، ومن شر المسيح الدجال، ومن شر فتنة المسيح الدجال، كلها رويت بهذه الألفاظ الثلاثة. أيها أولى أن يؤخذ؟ شر فتنة، لأن الحديث واحد والمصدر واحد، فيؤخذ بما زاد إذا كان الزائد ثقة. وعلى هذا نقول: ومن شر فتنة المسيح الدجال. المسيح سمي وصف بهذا الوصف لأن عينه ممسوحة أعور، والدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب والتمويه، وهذا وصف لازم لهذا الخبيث الذي يخرج في آخر الزمان. وماذا يدعي هذا الخبيث؟ يدعي أنه رب، ويعطيه الله سبحانه وتعالى من الآيات ما به فتنة. مما يعطيه أنه إذا جاء إلى القوم فدعاه إلى أن يجعلوه إلها، إن أجابوه أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت فعادت إليهم سارحتهم، أوفر ما تكون شحما وأكثر ما تكون لبنا. الأعراب البدو يكيفون إذا حصل لهم هذا الشيء، وإذا دعاهم وأبوا ما أدري هل يعمر الأرض فتمحل، المهم أنهم يصبحون ممحلين، ممحلين يعني أن أرضهم يابسة وليس عندهم مطر. هذه من أعظم الفتنة، لا سيما عند البادية الذين معاشهم على الماء والنبات. ومن فتنته أيضا أن الرجل إذا أطاعه فعند معه جنة ومعه نار في رأي العين، فإذا أطاعه الرجل ألقاه فيما يرى الناس أنه جنة ولكنه نار، وإذا عصاه ألقاه فيما يرى الناس أنه نار وهو في الحقيقة جنة، ماء عذب طيب وجنة. هذا أيضا من الفتن. ومن فتنته أنه يقتل الرجل ويضع شقا منه في جانب وشقا منه في جانب ويمشي بينهما، ثم يقول فيدعوه: يا فلان ابن فلان، فيلتئم بعضه مع بعض ويقوم ويتهلل كأنه ما قطع عن الصيد. هذه من الفتن العظيمة، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه، بل جميع الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا حذر أمته أو قومه منه. كل الأنبياء حذروا قومهم منه. كيف يحذرون قومهم منه وهم يعلمون أنه هو جاي إلا في آخر الزمان؟ ها؟ اين عن لتأكيد فتنته وعظمها حتى ان جميع الرسل اتفقوا عليه. واما قول بعضهم انما حذرت امه انما حذرت عنه الانبياء ليس هو الدجال المعين، بل المراد نوع فتنته لا شخصه، هذا فيه نظر لان الحديث واضح ان المراد شخصه، والحكمه ما اشرنا اليه لاجل بيان اهميه ذلك وعظم فتنته، وان جميع الرسل اتفقوا على التحذير منه وان كان الحاصل الا في اخر الزمان. نعم ما الحلاقة بن صياد؟ هذا فيه نوع من الدجل وليس هو الدجال الحقيقي، لكن فيه نوع من الدجل. طيب فتنة المسيح الدجال أليست من فتنة المحيا؟ ولكن لعظمها نص عليها، فعطفها على فتنة المحيا من باب عطف الخاص على العام لما فيه ذلك من الخطأ. شلون؟ هنا أشار بالإنسان إذا سمع به أن يبعد عنه، لأن هذا بالحقيقة لعظم شبهاته، لأن الرجل يأتي وهو يرى أنه مؤمن فماذا يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه فيتبعه. وهكذا الأمور الخطيرة، كل الأمور الخطيرة يجب أن نأخذها هذا مقياسا، نأخذ هذا مقياسا لها، الإنسان يجب أن يبتعد عنها. لا يقول أنا الحمد لله أنا مؤمن وأنا مهم أثر علي، لا. أحيانا نخاطب بعض الشباب نقول له اتركوا السفر إلى خارج وأوروبا وما أشبه ذلك، والحمد لله إحنا مؤمنين وإحنا على ثقة من إيماننا، ولا راح مسكين غرق إلى آذان. نعم تجده يجي والعياذ بالله منتكسا على رأسه، ما يرى للإسلام شيئا أبدا ولا للمسلمين. نعم
المسيحة
الدجال
هل هو من علامات الساعة؟
هنا من علامات الكبرى، ولهذا إذا مكت 40 يوما وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة أسبوع والباقي 37 يوما كبقية الأيام، فإن عيسى ينزل عليه الصلاة والسلام في هذه المدة ويقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض ما شاء الله، ثم يأتي يأجوج ومأجوج، يبعث يأجوج ومأجوج، فكل هذه من العلامات الكبار. نعم
وإذا علمنا أن عيسى نفسه سيصلي خمسة،
نعم
فما علاقة المهدي بالمسيح؟
على كل حال أحاديث المهدي كما تعرفون نيبي لذاك يعني صحة، ولهذا بعض الناس أنكرها، ولكن الصحيح أن الأحاديث بكثرتها وتواترها تعتبر من الأحاديث الحجة، لكن كون عيسى يصلي خلف المهدي هذا ليست متفقة عليه، ليست الأحاديث متفقة على ذلك، فينظر في صحة هذا الأمر ويصير علاقة أن الله تعالى يمتحن الناس بكون هذا الرجل المهدي موجودا فيهم وهو رجل صالح، ثم يأتي بعده أو في زمنه هذا الرجل الذي يظل الناس، لأن مدة المهدي على حسب ما جاء في هذا الحديث الأشرفي ليس 7 سنين، إذا صار 7 سنين ثم جاء هذا الحديث يصير هذا فيه من الفتنة ما فيه. نعم
بالنسبة
لحلم
القبر الرسول مر على القبرين ووضع
الجريدة، نعم
فقارب على جيدة
لعله يخفف عنهما. هنا لا ما يجوز، هذا قياس مع الفارق، قياس فارق. كذلك بعض العلماء قال ينبغي أن يضع على القبر جريدة، قال يا خالد لا تذهب حتى تستأذن وتبين العذر. ها؟ نمشي نمشي على خير. طيب حط ذلك في الخزي، لأن أخشى واحد بعد يقوم بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستدل به على تفسير قوله المصلى عليهم. قوله باب ما يستدل به على التفسير، يستفاد من هذا أن هناك خلافا في تفسير آله المصلى عليهم من المراد بهم، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح فيها أن يقال إن الآل إن ذكرت مفردة فالمراد بهم الأتباع، الأتباع على الدين، لأن ذلك أعم وأشمل، وإن قرنت بالأصحاب والتابعين فسرت الآل بمن هو مؤمن من قرابته، من قرابته. عن أبي حميد السعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. متفق عليه. هذا الحديث يدل على أن المراد بالآل أزواجه وذريته. وجه الدلالة أن قوله وعلى أزواجه وذريته وقعت في محل قوله وعلى آل محمد في الروايات في الأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وهذا قال: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. نعم، ولا شك أن الأزواج من الآل كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب: ولا تبرأ وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآطعنا الله ورسوله إنما يريد الله إيش؟ ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان يخاطب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وسماهن بأهل البيت، ولا شك أنهن من أهل بيته، فإن بيته ليس فيه سوى أزواجه. نعم، لذلك نقول آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته على مقتضى هذا الحديث. طيب، قرابته غير الذرية هل يكونون من آله ولا لا؟ يعني مثل أعمامه وأبناء أعمامه وعماته بنات عماته وما أشبه ذلك. فالجواب على مقتضى هذا الحديث: لا يكونون من آله، لأنه جعل الآل في الذرية. طيب، أولاد بناته هل يكونون من آله؟ نعم، هذا ينبني على أن بنات أولاد البنات هل هم من الذرية أم لا. فذهب بعض العلماء إلى أن أولاد البنات من الذرية، وعلى هذا إذا وقف الإنسان وقفا على ذريته دخل فيه أولاد البنات. وذهب آخرون إلى أن الذرية لا يدخل فيهم أولاد البنات، وقالوا إن المراد بهم الأولاد وأولاد الأبناء فقط. ومن دليل الأولين قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب ومن ذريته، لا، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك المحسنين وزكريا وأحياء وعيسى وإلياس، فإن عيسى ولد بنت فجعله من الذرية. ولكن جواب الأولين عن ذلك الذين يقولون الذرية لا يدخل فيهم أولاد البنات أن عيسى ليس له أب، فأمه في منزلة أبيه، فلذلك صح أن يوصف بأنه من ذرية جده من قبل أمه، وهذا جواب جيد. الحقيقة الأمر أنه ليس له أب، فلذلك صارت أمه بمنزلة الأب. على كل حال، نشوف الآن أولاد الحسن والحسين، أولاد الحسن والحسين هل يكونون من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من آل النبي أم لا، بناء على هذا الحديث؟
على القول
بأن أولاد البنات من الذرية يدخل الحسن والحسين وذريتهما. وعلى القول بأنهم ليس كذلك لا يدخلون. المشهور من مذهب الحنابلة أن أولاد البنات ليسوا من الذرية وأنهم لا يدخلون فيما لو وقف الإنسان على ذريته فإن أولاد البنات لا يدخلون. نعم نعم نعم
هذا ما يدل على
هذا قد لا يدل عليه في أصل اللغة ولكن قد يدل على أن هذا من خصائص الرسول فإن النبي عليه قال أيضا صح عنه أنه قال في الحسن إن ابني هذا سيد إن ابني هذا سيد لكنه لا يدل على أن هذا معنى الذرية في العموم لأنه لا شك أن كل إنسان له صلة بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن صلته بالنبي أشرف من صلته بأبيه هذا أمر لا شك فيه ولهذا كان أولاد فاطمة شرفوا بانتسابهم إلى علي ولا بانتسابهم إلى النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للرافضة الذين يقولون أنهم شرفوا بانتسابهم إلى علي. بالنسبة للذرية الذي نرى في هذه المسألة أنه يرجع إلى العرف أنه يرجع في ذلك إلى العرف فإذا لم يكن عرف فأولاد البنات ليسوا من الذرية. نعم. ثم قال إذن بناء على هذا الحديث يكون المراد بآله أزواجه وذريته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يقتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد رواه أبو داود. هذا أعم من الأول لأنه ذكر الأزواج والذرية وأهل البيت وأهل البيت هم القرابة الأدنون قرابته الأدنون وفسرهم العلماء القرابة الأدنين بأنهم الذين يشاركون الإنسان في الجد الرابع الذين يشاركونه في الجد الرابع وأما الذين يشاركونه في الجد الخامس فمن على فليسوا من أهل بيته وليسوا من قرابته ولهذا لو قالوا لو وقف الرجل على أهل بيته فمن يشمل يشمل ذريته ويشمل أباه وجده وجد أبيه ومن سواه ومن سواه يعني من شاركوه في الجد الرابع شمله ومن شاركوه في الجد الخامس فمن فوق لم يشملهم. طيب قال من أراد أن يكتال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت دل ذلك على تفصيل هذه الصيغة اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وقوله أمهات المؤمنين ليس المراد بكونهن أمهات أن لهن من التحريم مثل ما للأمهات ولهذا نقول إن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ليست حراما على الإنسان تحريما من أجل النسب ولكن من أجل أنه لا يحل لأحد أن يتزوجهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نقول أم هؤلاء الزوجات حلال ولا حرام؟ حلال ولو كانت أم المؤمنين بمعنى أنها أمك من النسب ما حرمت عليك حرمت عليك أمها لأنها جدتك على كل حال هن أمهات المؤمنين في الحرمة لا في التحريم وتحريم نكاحهن من أجل أن ذلك أنهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن حقه على هذه الأمة تحريم زوجاته عليه عليهم. هذان الحديثان يستفاد منهما كما أشرنا إلى أن المراد بآل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وذريته كما في المتفق عليه، أو أزواجه وذريته وأهل بيته كما في هذا الحديث الذي رواه أبو داود. والعلماء كما أشرنا سابقا اختلفوا في ذلك، والأقرب أنه عند الإطلاق أو إذا لم يوجد ذكر الأصحاب والأتباع فالمراد بهم، إذا لم يوجد ذكر الأتباع والأصحاب فالمراد بهم العموم، يعني كل من اتبعه على دينه، لأن الله سمى آل الشخص، سمى أتباع الشخص بالآل. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما إذا ذكر مع الآل الأصحاب والأتباع فالمراد بالآل زوجاته وأقاربه المؤمنون ويشمل الذرية. طيب عندي أنا يقول اختلف في آل النبي المصلى عليهم على أربعة أقوال، فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب، أو بني هاشم خاصة، أو بني هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل. وهذا القول في الآل هو منصوص أحمد والشافعي والأكثرين. والقول الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة حكاه ابن عبد البر في التمهيد. والثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة، لأن آل المعظم المتبوع أتباعه من قرب منهم ومن بعد، لأن موئلهم ومرجعهم إليه. قال الله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر. والقول الرابع أن آله هم المتقون من أمتهم، لما روى الطبراني عن أنس سئل النبي صلى الله عليه وسلم من آل محمد، فقال كل تقي وتلا إن أولياؤه إلا المتقون. ثم قال ابن القيم والصحيح القول الأول ويليه القول الثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الشبهة بقوله إن الصدقة لا تحل لآل محمد، وقوله إنما يأكل آل محمد من هذا المال، وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. فأولى ما يحمل عليه الآل في الصلاة الآل المذكورون في سائر ألفاظه صلى الله عليه وسلم وإبراهيم خليل الرحمن لا أخر. لكننا نقول فيما في الرد على هذا إن الآل لهم أحكام خاصة لا يدخل فيها من اتبعه على دين، كتحريم الصدقة وقوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وما أشبه ذلك، ولكن لهم معنى عام وهم الأتباع على الدين، وقد ذكرنا الشاهد له. ففي مقام الدعاء هل الأولى إرادة التعميم ولا الأولى التخصيص؟ الأولى بلا شك إرادة التعميم، وكلما كان الدعاء أعم وأشمل مع صلاحية اللفظ له كان أولى. حين نقول إذا قلنا إن آل النبي في قولها اللهم صل على محمد وعلى آله إن المراد بهم الأتباع عموما، لسنا نقول إن هذا معنى الآل في كل مورد من موارده، بل نقول معناه في هذا المكان الخاص. وفرق بين الدعاء وبين الأحكام الخاصة التي تثبت لآل النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يقول ما يدعو به في آخر الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه جماعة إلا البخاري والترمذي. قوله عليه الصلاة والسلام إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير صريح في أن هذا الدعاء لا يقال في التشهد الأول. وقوله فليتعوذ بالله من أربع: التعوذ طلب العياذ، والعياذ هو الاستجارة من الشر، واللياذ هو الاعتصام لطلب الخير. فإذا كان الشيء مما يؤمل يقال لاذ به، وإذا كان مما يخاف يقال عاد به. فالعياد لطلب الخير، والعياد للتحذر أو للتحصن من الشر. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. فجعل العياد فيما يخشى منه، تعوذ بهذا الرجل يعني تتحصن به وتستجير به مما تخشى منه، وتلوذ به يعني أنك ترجوه فيما تؤمله. فتلوذ به مثل إنسان أصابته حاجة فذهب إلى هذا الرجل يستعينه، وشو قال؟ لاذ به ولا عاذ به؟ لاذ به. وإنسان آخر له عدو يطلبه فذهب إلى هذا الرجل وقال أجرني من هذا العدو، وسكون هذا عاد به. إنا هذه الأربع، عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال، من القسم الأول العياذ ولا من القسم الثاني العياذ؟ العياذ، لأنها أمور مكروهة يستجير الإنسان بربه منها. قوله من عذاب جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لأنها ذات جهمة يعني سواد وظلمة لبعدها. وقول من عذاب القبر، المراد بالقبر ما بين موت الإنسان وبعثه، سواء قبر أو ألقي على ظهر الأرض أو أكلته السباع أو ألقي في البحر، فكل ما بين موت الإنسان وبعثه يسمى قبرا وفيه العذاب. وقول من عذاب القبر، عذاب القبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا صحيحا صريحا، وثابت في القرآن ثبوتا ظاهرا لا صريحا. فمثلا قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا يدل على عذاب القبر ولا لا؟ شنو؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نعم، هذا عند الموت، ولكنه متصل بالقبر، متصل بالقبر، لأن القبر مثل ما قلنا ما بين موت الإنسان وبعثه. وكذلك قوله تعالى عن ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فقولها اليوم تجزون عذاب الهون أيضا إشارة إلى عذاب القبر. وكذلك قوله في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن هذا أيضا فيه إشارة إلى عذاب القبر. فعذاب القبر صريح في السنة ظاهر في القرآن، ومعنى الظاهر يعني الراجح الذي قد يحتمل التأويل. طيب عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح أو عليهما جميعا؟ الجواب: الأصل أنه على الروح، الأصل أنه على الروح، ولكن قد تعذب الروح متصلة بالبدن وتظهر آثار هذا التعذيب على البدن لو كشف. نعم. ثالثا: هل عذاب القبر مستمر أو منقطع؟ أما بالنسبة للكافرين فإنه مستمر لأن عذابهم دائم والعياذ بالله، وأما بالنسبة للعصاة من المؤمنين فقد يكون مستمرا إلى يوم القيامة، وقد ينقطع إما لمجرد مشيئة الله سبحانه وتعالى ورحمته، وإما لكونه عاصيا معصية انتهى جزاؤها. وقوله من عذاب القبر إذا قال قائل هذا العذاب الذي أثبتموه ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف لا نرى له أثرا، فإننا قد نحفر القبر ونجد الميت كما وضع ليس به أثر، ونجد القبر أيضا كما حفر ما زاد ولا نقص. فالجواب على ذلك أن يقال إن عذاب الآخرة ليس كعذاب الدنيا، ولا يمكن أن يقاس بعذاب الدنيا، فإننا نقول العذاب على الروح وإذا اتصلت بالجسم فلا يلزم أن ترى آثاره، ولو رؤيت آثار العذاب في القبر لكان الإيمان به من الإيمان بالغيب ولا بالمشاهدة؟ بالمشاهدة، وفاتت فائدة الإيمان بالغيب. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الكافر يضرب إذا لم يجب عن الأسئلة الثلاثة بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو سمع الإنسان لصائق. طيب لو أن هذا يسمع لكل الناس، وإذا جاءوا إلى مقابر الكفار سمعوا العويل وسمعوا الصياح لآمن الناس كلهم وفاتت فائدة الإيمان بالغيب. ومع ذلك فإن الله قد يظهر عذاب القبر أحيانا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فدل ذلك على أن عذاب القبر قد يكشف عنه أحيانا. من اللي يسأل؟ نعم لا إيه تعرف القبر. نعم ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنك عارف القبر ويسأل. نعم
كانوا
إذا أرادوا
يعني
يستطلقوه
يمروها من أحد
مقابل الإخوان. هم ذكروا عن الفرس لأنها تسمع الصوت ويحصل منها ما يحصل تسقط الولد. الله أعلم، يمكن هذا يمكن يكون صحيحا، يمكن أن يكون صحيحا لأن قول الرسول يسمعها كل شيء يعم هذا وغيره، وقد يكون الخيل مثلا لها سماع أقوى فتسمع ما لا يسمعه غيره. نعم
إذا كنا على الجسم على الروح
نعم
أو رجل أخلاق
لأن الجسم يتحلل. نعم بسيط، يكون على الجسم ما دام باقي، يكون على الجسم ما دام باقي.
ما يعذب
أصل العذاب على الروح في الأصل، العذاب في الأصل على الروح، لكن احيانا تتصل بالبدن وله دائما، مثل ما ان النعيم كذلك الاصل انه على الروح وقد تتصل بالبدن. نعم فهذا ما يعطي انه يعني ما يعطي ردا للحديث بسبب هذه الشبهة، اذ ان هذه لو فرض ايضا ان نفس الجسم هذا لو فرض انه تحلل اليس الله بقادر على ان يجمعه جمعا لا نراه، مثل ما جمع الرجل الذي قال لأهله إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، فجمعه الله عز وجل حتى كان عاد كما كان. الله على كل شيء قدير، ومسائل الآخرة لا يجوز أبدا أن تقاس بمسائل الدنيا لأنها أمور لا يمكن إدراكها. ألم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يعرقون يوم القيامة على حسب أعمالهم؟ منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. هذا وهم في مقام واحد، هل هذا متصور في مسائل الدنيا؟ إذا كنا في مكان واحد مستوي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فإن الذي يبلغ إلى كعبيك يبلغ إلى كعبي جارك، ويبلغ إلى حق والذي يبلغ إلى حقويك يبلغ إلى حقوي جارك، ومع ذلك يختلف. كذلك في النور المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكافرون نعم في ظلمة يوم القيامة، ومع ذلك نؤمن بهذا. وإن كنا لا ندرك كنهه في الدنيا ولا نتخيله لأننا لم نشاهد مثله، فإنه يجب علينا الإيمان به. الله عز وجل كما مر علينا يجيب كل من قرأ الحمد لله رب العالمين في أي مكان من الدنيا فيقول حمدني عبدي، وقد يقرأها آلاف الناس مرة يعني دفعة واحدة، ومع ذلك يقول الله لكل واحد حمدني عبدي. هذا لا نتصوره إذا قسناه بما نعرف، لكن يجب علينا أن نؤمن في أمور الغيب وإن كنا لا ندرك كنها، لأن كنها أمر لا يرى له نظير في الدنيا ولا يمكن أن نتصوره. هنا نعم
الروح تبقى في
لا الروح الله أعلم. إذا كان العذاب على الروح أو النعيم للروح في انفاقة من الجسم، فيتبقى مع الجسم ما شاء الله ثم يرسلها الله تعالى إلى حيث شاء. ولهذا أرواح الشهداء تكون في أجواف طير خضر معلقة بالعرش، وتأوي إلى الجنة وتسح في الجنة حيث شاءت. هذا مع أن الأجسام كانت في الأرض، مع أن أجسامهم في الأرض. فتعلق الروح بالبدن بعد الموت أمر لا نعرف منه إلا ما ورد به السمع فقط، ومع ذلك ما نستطيع أن نحكم عليه. طيب، من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. الفتنة كل ما يفتن الإنسان عن دينه ويصده عنه. نعم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ما فتنوهم؟ صدوهم عن دينه، فهي كل ما يصد عن الدين. وسمي ما يصد عن الدين فتنة لأنه يختبر به العبد، فإن العبد إذا وجد أمامه ما يصده عن دينه فإن كان في دينه صلابة ثبت ولم يتأثر بما أمامه، وإن كان في دينه لين فإنه يفتتن بهذه الفتنة. وقول فتنة المحيا أي الحياة، والممات ما بعد الموت أو ما كان عند الموت. فتنة المحيا ترجع إلى أمرين، إما شهوة وهي إرادة ما ليس بحق، وإما شبهة وهي خفاء الحق. يعني جميع الفتن التي تكون أو التي ترد على الإنسان لا تخرج عن هذين النوعين، إما فتنة شبهة وإما فتنة شهوة. فتنة الشهوة كل الإرادات المخالفة للحق فهي فتنة شهوة، يراد منك أن تصلي لكن نفسك لا تريد الصلاة، ما نوع هذه الفتنة؟ هذه فتنة الشهوة. يراد من الرجل أن لا يسرق ولكنه يسرق، يراد منه أن لا يشرب الخمر ولكنه يشرب الخمر، يراد منه أن لا يزني ولكنه يزني. هذه وأشباهها كلها من فتنة الشهوات، من فتنة الشهوات. في فتنة شبهة وهو أن يجهل الإنسان الحق فيلتبس عليه الحق بالباطل فيرتكب الباطل ليس عن قصد ولكن عن جهل. هذا أيضا من الفتن، أن الله سبحانه وتعالى يجعل الحق ملتبسا على الإنسان فيضل. وقد جاء في الحديث في الدعاء المثور: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، فأرني الحق حقا تزول به فتنة الشبهة، وارزقني اتباعه تزول به فتنة الشهوة، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. فالحاصل إن فتنة المحيا تعود إلى هذين النوعين، فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. أما الممات فهل المراد به الفتنة التي تكون عند الموت أو بعد الموت؟ يحتمل هذا وهذا. فمن العلماء من قال إن المراد بها فتنة الممات التي بعد الموت، لأنه قابلها بفتنة المحيا، والإنسان إما حي وإما ميت، والمراد بفتنة الممات ما يكون بسؤال الملكين عن ربه ودينه ونبيه. والفتنة في هذه فتنة شهوة ولا فتنة شبهة؟ لا، شهوة ما يمكن، فتنة شبهة فقط، أن يضل الإنسان عن الجواب السديد، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ومنهم من قال إن المراد بفتنة الممات الفتنة التي تكون عند الموت، وأما فتنة ما بعد الموت فالإنسان إن مات على الحق فهو معصوم، وإن مات على الباطل فهو ضال، ولا فيه مجال للدعاء بالتعوذ من فتنتها بعد الموت، لأن الفتنة اللي بعد الموت تابعة لما قبل، فلا مجال لأن يدعو الإنسان بها. وقال إنما نص على الممات على الفتنة التي تكون بعد الموت وإن كانت من فتنة المحيا، لأنها أشد خطرا، فإن الشيطان أحرص ما يكون على ابن آدم متى؟ عند الموت، لأنها ساعة الخاتمة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بعد بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، نسأل الله السلام والعافية. فهذا نص عليه وإن كان من فتنة المحيا، لأنه أعظم خطرا لشدة حرص الشيطان على إغواء بني آدم في ذلك الوقت. ويذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان في سياق الموت وسمعوه يقول: بعد بعد. فلما أفاق قيل له: ماذا تقول يا أبا عبد الله؟ بعد بعد. فقال: إن الشيطان تمثل لي يعض أنامله ويقول: كتني يا أحمد، فأقول له: بعد بعد. وش معنى بعد بعد؟ يعني إلى الآن ما بعد فتك، ما دامت الروح في الجسم فالإنسان على خطر. فإذا كان هذا الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت يخشى من الخطر ومن سوء الخاتمة، فما بالك بمن هو دونه بمراحل ولا يخشى الإنسان من الخطر وهو في عافية وصحة، تجده آمنا مطمئنا. وهذا الحقيقة من ضعف إيماننا ويقيننا، كلما آمن الإنسان على نفسه من النفاق والشك فإنه في الحقيقة هو الخائف، حقيقة أنه هو الخائف. وانظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع كمال يقينه كان يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى مع المنافقين؟ يقوله عمر، فقد خاف النفاق على نفسه. نعم، ومن كان دون عمر بمراحل بعيدة تجده لا يخاف النفاق على نفسه. وهذا مما يدل على أن عندنا ضعفا كثيرا في مراقبة أنفسنا ورعايتها. ثم قال: ومن فتنة المحيا والممات. إذن الذي يظهر أن الممات عام للموضعين، لما قبل الموت، يعني لما عند الموت وما بعده، كله يخشى الإنسان من ذلك. عند الموت، إيه نعم، الشبهة والشهوة كلاهما وارد، لأن الإنسان صلى الله عليه وسلم قد يشتبه عليه الحق بالباطل عند الموت. حتى إنه ورد أن بعض الناس تعرض عليه الأديان عند موته، ولعل هذا في من عنده شك، تعرض عليه الإسلام واليهودية والنصرانية. وأن الشيطان يتمثل بأبيه يدعوه إلى أن يكون يهوديا أو نصرانيا. وفي تلك الساعة الإنسان يعني ما عنده عقل كامل إلا من ثبته الله عز وجل، ربما يختار أن يكون يهوديا أو نصرانيا. ولكن هذا العرض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس عاما لكل أحد، بل هو والله أعلم لمن يكون في قلبه شيء من الشك أو التردد فيعاقب بهذه العقوبة. أما الإنسان المؤمن اللي على يقين من أمره فهذا لا شك أن الله لا يخذله في مواطن الشدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولا شدة أعظم من حال احتضار المرء عند الموت، هذا أعظم شدة ما تكون عليه. فإذا كان قد تعرف إلى الله في حال الرخاء فإن الله تعالى لا بد أن يعرفه في حال الشدة. نعم. إيه نعم، ذكرت هذه الأديان الثلاث مرت علي، بس ما عدد ولا أنا حديث هو صحيح فيها ولا ضعيف، لكن مر علي أنها تعرض الأديان الثلاثة، لأن في الحقيقة هي الأديان التي تقر عند جمهور أهل العلم، وغيرها ما يقر ولا بالجزية كما هو معروف عند الفقهاء. قال: ومن شر المسيح الدجال. قول الشر المسيح الدجال هذه وردت على ثلاث صور، ومن فتنة المسيح الدجال فتوافق ما سبق، ومن شر المسيح الدجال، ومن شر فتنة المسيح الدجال، كلها رويت بهذه الألفاظ الثلاثة. أيها أولى أن يؤخذ؟ شر فتنة، لأن الحديث واحد والمصدر واحد، فيؤخذ بما زاد إذا كان الزائد ثقة. وعلى هذا نقول: ومن شر فتنة المسيح الدجال. المسيح سمي وصف بهذا الوصف لأن عينه ممسوحة أعور، والدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكذب والتمويه، وهذا وصف لازم لهذا الخبيث الذي يخرج في آخر الزمان. وماذا يدعي هذا الخبيث؟ يدعي أنه رب، ويعطيه الله سبحانه وتعالى من الآيات ما به فتنة. مما يعطيه أنه إذا جاء إلى القوم فدعاه إلى أن يجعلوه إلها، إن أجابوه أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت فعادت إليهم سارحتهم، أوفر ما تكون شحما وأكثر ما تكون لبنا. الأعراب البدو يكيفون إذا حصل لهم هذا الشيء، وإذا دعاهم وأبوا ما أدري هل يعمر الأرض فتمحل، المهم أنهم يصبحون ممحلين، ممحلين يعني أن أرضهم يابسة وليس عندهم مطر. هذه من أعظم الفتنة، لا سيما عند البادية الذين معاشهم على الماء والنبات. ومن فتنته أيضا أن الرجل إذا أطاعه فعند معه جنة ومعه نار في رأي العين، فإذا أطاعه الرجل ألقاه فيما يرى الناس أنه جنة ولكنه نار، وإذا عصاه ألقاه فيما يرى الناس أنه نار وهو في الحقيقة جنة، ماء عذب طيب وجنة. هذا أيضا من الفتن. ومن فتنته أنه يقتل الرجل ويضع شقا منه في جانب وشقا منه في جانب ويمشي بينهما، ثم يقول فيدعوه: يا فلان ابن فلان، فيلتئم بعضه مع بعض ويقوم ويتهلل كأنه ما قطع عن الصيد. هذه من الفتن العظيمة، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه، بل جميع الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا حذر أمته أو قومه منه. كل الأنبياء حذروا قومهم منه. كيف يحذرون قومهم منه وهم يعلمون أنه هو جاي إلا في آخر الزمان؟ ها؟ اين عن لتأكيد فتنته وعظمها حتى ان جميع الرسل اتفقوا عليه. واما قول بعضهم انما حذرت امه انما حذرت عنه الانبياء ليس هو الدجال المعين، بل المراد نوع فتنته لا شخصه. هذا فيه نظر، لان الحديث واضح ان المراد شخصه، والحكمه ما اشرنا اليه لاجل بيان اهميه ذلك وعظم فتنته، وان جميع الرسل اتفقوا على التحذير منه وان كان الحاصل الا في اخر الزمان. نعم، ما له علاقه ابن صياد؟ هذا فيه نوع من الدجل وليس هو الدجال الحقيقي، لكن فيه نوع من الدجل. طيب، فتنة المسيح الدجال أليست من فتنة المحيا؟ ولكن لعظمها نص عليها، فعطفها على فتنة المحيا من باب عطف الخاص على العام لما فيه ذلك من الخطأ. شلون؟ إنا أشار بالإنسان إذا سمع به أن يبعد عنه، لأن هذا الحقيقة لعظم شبهاته، لأن الرجل يأتي وهو يرى أنه مؤمن فماذا يقذف به بالحجج والشبهات حتى يتبعه فيتبعه. وهكذا الأمور الخطيرة، كل الأمور الخطيرة يجب أن نأخذها هذا مقياسا، نأخذ هذا مقياسا لها، الإنسان يجب أن يبتعد عنها. لا يقول أنا الحمد لله أنا مؤمن وأنا مهم أثر علي، لا. أحيانا نخاطب بعض الشباب نقول لهم اتركوا السفر إلى خارج وأوروبا وما أشبه ذلك، والحمد لله إحنا مؤمنين وإحنا على ثقة من إيماننا، ولا راح مسكين غرق إلى آذان. نعم، تجده يجي والعياذ بالله منتكسا على رأسه، ما يرى للإسلام شيئا أبدا ولا للمسلمين. نعم،
المسيحة
الدجال
هل هو من علامات الساعة؟
هنا من علامات الكبرى، ولهذا إذا مكت 40 يوما، وهي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة أسبوع، والباقي 37 يوما كبقية الأيام، فإن عيسى ينزل عليه الصلاة والسلام في هذه المدة ويقتله، ثم يمكث عيسى في الأرض ما شاء الله، ثم يأتي يأجوج ومأجوج، يبعث يأجوج ومأجوج، فكل هذه من العلامات الكبار. نعم،
وإذا علمنا أن عيسى نفسه سيصلي خمسة،
نعم،
فما علاقة المهدي بالمسيح؟
على كل حال، أحاديث المهدي كما تعرفون ليه بلا ذاك يعني صحة، ولهذا بعض الناس أنكرها، ولكن الصحيح أن الأحاديث بكثرتها وتواترها تعتبر من الأحاديث الحجة، لكن كون عيسى يصلي خلف المهدي هذا ليست متفقة عليه، ليست الأحاديث متفقة على ذلك، فينظر في صحة هذا الأمر ويصير علاقة أن الله تعالى يمتحن الناس بكون هذا الرجل المهدي موجودا فيهم وهو رجل صالح، ثم يأتي بعده أو في زمنه هذا الرجل الذي يظل الناس، لأن مدة المهدي على حسب ما جاء في هذا الحديث الأشرفي ليس 7 سنين، إذا صار 7 سنين ثم جاء هذا الحديث يصير هذا فيه من الفتنة ما فيه. نعم،
بالنسبة
لحدث
القبر الرسول مر على القبرين ووضع
الجريدة، نعم،
فقارب على جيدة
لعله يخفف عنهما
على جيدة.
هنا
مثل المقاس على خلاف القرآن على الصور،
إيه؟ لا ما يجوز، هذا قياس مع الفارق، قياس فارق. كذلك بعض العلماء قال ينبغي أن يضع على القبر جريدة، قال يا خالد لا تذهب حتى تستأذن وتبين العذر.
هذا
مش أني نشأل على خير. طيب، حط ذلك في الخزي، لأن أخشى واحد بعد يقوم بعد.